ناصر،
أمل المصري،
حسني بدر الدين،
علي فقيه،
زكريا عرتاتي،
عمر ميقاتي،
إسماعيل النعنوي،
حسن حمدان،
رباب الحسن،
حسين إسماعيل،
سناء حامد،
سعد حمدان،
وهاني أحمد.
الثالثة عصرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضرتكم موجزا لأهم الأنباء. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن المخاوف بشأن تقدم البرنامج النووي الإيراني لا أساس لها، مؤكدا أن إيران ستعود إلى طاولة المفاوضات قريبا. وأضاف أمير عبد اللهيان أن التفاوض من أجل التفاوض لن يكون مفيدا، وأن هدفنا هو إجراء مفاوضات تؤدي إلى نتائج ملموسة، مطالبا الأطراف الأخرى باستغلال هذه الفرصة، وأن يثبتوا أنهم يعتزمون العودة إلى التزاماتهم ومراعاة حقوق ومصالح الشعب الإيراني. ما زالت تتوافد المسيرة المليونية الأكبر في العالم من مختلف المحافظات العراقية على مدينة كربلاء المقدسة بانسيابية، ولم تحدث أي مشاكل أمنية ورغم التحديات الصحية كجائحة كورونا. ويتوجه ملايين الزوار سيرا على الأقدام نحو كربلاء المقدسة لإحياء أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. أعلنت الحكومة العراقية رفضها القاطع للاجتماعات غير القانونية بشأن التطبيع مع إسرائيل، مشيرة إلى أن اجتماع أمس في أربيل لا يمثل العراقيين. وذكرت الحكومة العراقية في بيان أن طرح موضوع التطبيع مع إسرائيل مرفوض دستوريا وقانونيا وسياسيا في الدولة العراقية، وأن هذه الاجتماعات لا تمثل موقف العراقيين بل تمثل مواقف من شارك فيها. قالت المقررة الخاصة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولير إن النظام البحريني يلفق أحكاما مرتبطة بالإرهاب والأمن الوطني بحق المدافعين عن حقوق الإنسان ليحكم عليهم بالسجن سنوات طويلة. جاء ذلك خلال ندوة حول البحرين أقيمت على هامش الدورة 48 لمجلس حقوق الإنسان بمشاركة عدد من المنظمات الحقوقية، منها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش. قال نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم إن المازوت الإيراني الذي مر عبر سوريا كسر أهم حصار على لبنان منذ تاريخه حتى الآن. وأكد الشيخ قاسم أنه في حال لم تتحرك الشركات والمصارف في لبنان لتأمين حاجات البلاد من المحروقات، سيواصل حزب الله إدخال المواد النفطية إلى البلاد. شيع أهالي محافظة نابلس جثمان الشهيد محمد علي خبيصة الذي ارتقى متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الصهيوني خلال المواجهات في بلدة بيتا جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة. وفي السياق ذاته أكدت حركة حماس أن خيار المقاومة بكافة أشكالها هي القادرة على إيلام العدو وطرد الاحتلال ومستوطنيه وتحرير الأسرى والحفاظ على المقدسات. قال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد أن الولايات المتحدة ملزمة بسحب قواتها من سوريا، وأن لم يفعلوا ذلك سوف ينتهي بهم الأمر كما هو الحال في أفغانستان أو أي بلد آخر. وأكد المقداد في حديث متلفز أن وجود القوات الأمريكية في سوريا غير قانوني وعليها المغادرة في أسرع وقت ممكن. أصدرت 6 أحزاب تونسية بيانا مشتركا أعلنت فيه دعمها للقرارات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، ومنها تمديد العمل بالإجراءات الاستثنائية التي أعلنها سابقا. هذا فيما حذر الاتحاد التونسي للشغل من مخاطر حصر السلطات في يد سعيد، رافضا استمرار التدابير الاستثنائية للأمر الرئاسي. كما أعلن حزب العمال التونسي أن فرنسا والولايات المتحدة كانتا على علم بقرارات سعيد. أعلنت باريس مقتل جندي فرنسي برتبة عريف خلال مواجهة عسكرية في جمهورية مالي، لترتفع بذلك حصيلة الجنود الفرنسيين الذين قتلوا منذ عام 2013 إلى 52 قتيلاً. مستمعين الأعزاء، قرأت على حضراتكم موجزا لأهم الأنباء. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، وشمال السعودية، نحيطكم علماً بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الواحدة حتى الساعة الثالثة عصراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس الموجة القصيرة التي طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 10 حتى الساعة 12 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً أعزائنا الأفاضل، على الموجة القصيرة التي طولها 31 متراً وبذبذبة قدرها 9900 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 10 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجراً بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم 18 من صفر عام 1443 هجري قمري، والمصادف 3 من شهر مهر عام 1400 هجري شمسي، والموافق 25 من أيلول سبتمبر عام 2021 ميلادي. في 3 من شهر مهر عام 1321 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً 25 من أيلول سبتمبر عام 1942 ميلادي، توفي في مدينة همدان الأديب والشاعر الإيراني الكبير محمد يوسف زادة، المعروف بغمام الهمداني، وكان غمام متضلعا في علوم المنطق والفلسفة والأدب الفارسي، بالإضافة إلى أنه يعتبر من كبار مناضلي الثورة الدستورية، وقد وقف ضد النظام الملكي ومحاولاته للتفرد بالسلطة، إلا أنه عند انحراف الثورة الدستورية عن مسارها وانخراط عناصر النظام الملكي في صفوف زعماء الثورة، انسحب غمام الهمداني من الحركة الشعبية لدعم الثورة الدستورية، وكرس وقته للنشاطات الاجتماعية والأدبية. ولغمام الهمداني حسب المؤرخين مجموعة من المؤلفات لم يبق منها سوى ديوان للشعر يضم ثلث أشعاره فقط. في 18 من صفر عام 1326 للهجرة توفي في مدينة الكاظمية المقدسة ببغداد الفقيه والعلامة الكبير الشيخ باقر بن الشيخ حسن بن الشيخ أسد الله التستري الكاظمي. وقد ولد الشيخ الكاظمي في الكاظمية عام 1258 للهجرة، وتلقى فيها المقدمات من العلوم الدينية، ثم سافر إلى النجف الأشرف بالعراق ليدرس في حوزتها العلمية العريقة عند كبار العلماء كالشيخ مرتضى الأنصاري والشيخ راضي بن الشيخ محمد الفقيه النجفي، حتى أضحى فيما بعد من كبار العلماء والفقهاء. ومن أبرز مؤلفات الشيخ باقر الكاظمي رسالة في البيع، رسالة في معاملات الصبي، رسالة لب اللباب في مختصر البراءة والاستصحاب، ميزان الحق لاختيار المذهب الأحق في مجلدين، ورد على المنحة الإلهية للألوسي. وقد كتب مؤلفاته بخط يده، ولا تزال نسخ منها موجودة في مكتبة ولده الشيخ المرتضى. وأخيرا وفي 18 من صفر عام 1306 للهجرة توفي في الهند الفقيه والعلامة الشهير أبو الظفر مير حامد حسين بن السيد محمد قلي الموسوي النيشابوري الهندي. وقد ولد العلامة سيد مير حامد حسين في الخامس من صفر عام 1246 للهجرة في الهند، وتلقى فيها مختلف العلوم الدينية، وتتلمذ على يد كبار علماء عصره كالسيد عباس الشوشتري والسيد مرتضى خلاصة العلماء والسيد حسين سيد العلماء. ومن أبرز مؤلفات السيد مير حامد كتاب عبقات الأنوار وأسفار الأنوار وشمع المجالس. أيها الأطائب، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
تخاف القطع الجنود لاخوذ عن راسه واصيد ضربة العمود ولا انظرك تنحب على الكفين والجوب السهم مصابه مصابي كجودك انسكابي سالت على التراب أمنياتي 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 أمنياتي
أكون مناصر والكف عنك قاصر فاتلكم العناصر
نصير بجف الأكبر عادل مسيرة مهر لا يضيع المعسكر لو سر جصير وما أخليك يتقنط لا شوف إربن إربن إقبالي توذر حصير فرشني البشيري كجسمك العفيري لملمت في الحصير أمنياتي 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 أمنياتي
أكون مناصر والكف عنك قاصر
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران
فلسطين اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين حضرات المستمعين الأكارم في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نحييكم أيها الكرام ونرحب بحضراتكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم محور حديثنا في هذا البرنامج خطاب عباس هل من تغيير في المعادلات؟ سنبقى وإياكم في إطار حديثنا لهذا اليوم ونستضيف عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الأستاذ طلال أبو ظريفة مستمعين الأكارم ولكن اسمحوا لنا في البداية أن ننتقل مع حضراتكم ونتوقف عند فقرتنا نداء القدس والزميلة منار عبد الجبار نستمع إليها
نداء القدس
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل أهلا بكم. أدى آلاف المصلين صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك، وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة إن نحو 50,000 مصل أدوا الجمعة في الأقصى المبارك وسط إجراءات عسكرية مشددة من قبل الاحتلال على أبواب المسجد، وأعاقت وصول العديد منهم وفتشتهم ودققت في بطاقاتهم الشخصية. كما أدى آلاف المواطنين صلاة الفجر في الأقصى المبارك تلبية لدعوات إعمار المسجد بالمصلين والرباط فيه ضمن ما يعرف برباط الحمائل. ومنذ ساعات الفجر الأولى توافدت أعداد كبيرة من المصلين إلى الأقصى، حيث انتشروا في ساحاته ومصلياته. وفي أعقاب الصلاة تجمع أبناء العائلات المقدسية في ساحات المسجد للرباط فيه مرددين التكبيرات، وقسم حماية المسجد الأقصى إلى جانب الأناشيد والابتهالات. الزميلة سميرة الكاشف والتقرير التالي.
قبل أن يتبين الخيط الأبيض من الفجر تتدافع خطى الراحلين إلى المسجد الأقصى، وهناك ترتفع تراتيل الصلوات والدعوات لتصل أعنان السماء.
القدس هي البوابة إلى السماء، فلازم إحنا نلتزم بالأقصى ونتواجد في الأقصى ونصلي الصلوات الخمسة في الأقصى، وهذا مش شيء كتير. إن شاء الله ربنا بسدد خطى جميع عائلات المقيمة في القدس وعائلات فلسطين إن دائما تتواجد في الأقصى وتدعم الأقصى ولنصرة الأقصى.
وفي أعقاب صلاة الفجر المؤذنة بشروق يوم جديد في الأقصى تنطلق فعاليات رباط الحمائل. على وقع التكبيرات والأناشيد والابتهالات يتجمع أبناء عائلات القدس في ساحات الأقصى مرددين قسم حمايته والذود عنه قبل أن يقيموا وجبة فطور جماعي.
في سبيل الله قمنا،
في سبيل الله قمنا،
نبتغير فعل اللواء،
نبتغير فعل اللواء،
فليعد الدين مجده،
فليعد الدين مجده،
فليعد الأقصى عزه،
فليعد الأقصى عزه.
ورباط الحمائل مشروع يقوم على مبدأ توزيع أيام الأسبوع على كل منطقة في القدس. أكثر من 150 حمولة توزع إلى مجموعات، كل مجموعة منها تضم 10 حمائل وترابط يوما واحدا في الشهر. صباح مساء تعمل كل حمولة في المجموعة الواحدة على رفد المسجد الأقصى بآلاف المواطنين. ويوم الجمعة في المسجد الأقصى له وقع خاص على قلوب المحبين. الإجراءات الإسرائيلية المشددة لم تقف حائلا أمام احتضان باحات الأقصى لآلاف المصلين. دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أفادت أن نحو 45,000 مصل أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد. يأتي هذا في ظل انتشار قوات الاحتلال خارج بوابات المسجد والبلدة القديمة وتدقيقها في هويات الشبان.
نحييكم من جديد أحبتنا الكرام، ونشكر الزميلة سميرة الكاشف. ولتسليط الضوء أكثر على هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر حوارا مع الأكاديمي والمختص بشؤون القدس جمال عمرو.
سيد جمال، ما التطورات على صعيد المسجد المبارك من ناحية الاحتلال ومستوطنيه يساعدون الاقتحامات وتدنيس المسجد بحجة الأعياد؟ المقدسيون من ناحيتهم يواصلون الرباط، وهناك حديث عن مرحلة مفصلية يمر فيها المسجد المبارك.
واقع في الأقصى مفصلي فعلا، ومرحلة جديدة دخل فيها الأقصى لم تكن على الإطلاق بهذه الصورة، ولم يكن الانتداء الصهيوني السابق باستباحة الأقصى تماما وبهذا الشكل الخطير جدا على هذا النحو منذ أكثر من 50 عاما. الآن الأمور اختلفت كلية، الآن درجت يعني أصوات أهل الحق المرابطين يتنافسون، عائلات وعشائر وقبائل يتنافسون في الرباط في المسجد الأقصى المبارك ويصلون صلاة الفجر العظيم، وأيضا يشدون الرحال في كل الصلوات وأيام الجمعة على وجه الخصوص، حتى يعرف الاحتلال أن للأقصى أهل يحمونه. أن الاحتلال يقوم على مدار الساعة بحشد كل أنواع الباطل والفجور ومنظمات الدواعش الاحتلالية 28 منظمة وأتباعهم ليعتدي على الأقصى بهذا الشكل السافر فقد حصل ذلك. وإذا أردتم فإن أمرا خطيرا قد حصل غير مسبوق، وهو أن الاحتلال شكل قيادة موازية وبديلة عن الأوقاف الإسلامية تدير الأقصى تحت إدارة شؤون جبل الهيثم تحت هذا المسمى، ووضعوا لها لافتة ومرجعية يعني أرقام للاتصال عليها ومراسلاتها. إذن الاحتلال الآن انتقل نقلة نوعية خطيرة جدا اتجاه الأقصى، وهذا يستوجب مراجعة.
طيب سيد جمال، ما المطلوب في هذه المرحلة لحماية الأقصى؟ على المستوى الشعبي المواطنون يقومون بما يستطيعون، ماذا عن المستوى الرسمي العربي الفلسطيني؟ ما هو المطلوب لحماية الأقصى؟
يعني أكثر شيء مطلوب عدة خطوات يعني وهي ممكنة وليست مستحيلة على الإطلاق. يعني بداية لابد من يعني تقييم المرحلة باعتبارها مرحلة خطيرة ومفصلية. ثانيا لابد من التوقف عن التوسل والتسول والعشم في أصل ومخرجاتها والعودة للمفاوضات، يعني أول يعني المحاولة للعودة للمفاوضات العبثية. لابد من التوقف عن ذلك فورا وعن تنسيق الأمن المقدس. لابد من ترك ذلك من وراء ظهورنا، ولا حتى اتصال مع مجتمع يهودي ولا إسرائيلي ولا كل هذه الخزعبلات والكذب والجور والبهتان. لابد الآن من رص الصفوف والوحدة الوطنية على قاعدة جديدة بامتياز لحماية الأقصى. الأمور تسير كما سارت في مسجد إبراهيم في الخليل، وأصبح الأمر كما تشاهدون وترون. لابد لنا من يعني قيادة حكيمة تلتقي فيها يعني القمة والقاعدة ويترفض فيها الصفوف خلف الأقصى، وإلا يعني فلا تحين مندمي. الأمور تسير نحو الأسوأ، والاحتلال ماضي في خطواته العملية، ونحن عندنا بعض الاحتجاجات الخجولة هنا وهناك، ويعني كفى الله المؤمنين شر القتال. نحن نشاهد ما الذي يجري في الميدان، ونحن نرقب ذلك ونلاحظ كل التفاصيل. لدى الاحتلال الآن خطة أسوأ مما حصل حتى هذه اللحظة، وقدم قرابين فعليا، وقدم مجسمات، وقدم أفعال ليس أقوال، وبدأ الصلوات في أماكن محددة، ومؤسسة القدس الدولية يعني ذكرت بعض هذه الأحداث لكن لم تلم بها كلها. هناك مراقبين في الميدان يشاهدون كل شيء، ويعني كلمة أمام مجلس الأمن أو جمعية الأمن للأمم المتحدة واحتجاج هنا ولا فائدة.
الأكاديمي والمختص بشؤون القدس جمال عامر، كنت معنا عبر الهاتف من القدس، شكرا جزيلا.
أيها الإخوة والأخوات، مع نهاية اللقاء الذي أجره الزميل حسن نمر مع الأكاديمي والمختص بشؤون القدس جمال عمرو، نأتي إلى ختام هذه الفقرة. شكرا لكم.
نعم مستمعينا الكرام، في نهاية هذه الفقرة نداء القدس نشكر الزملاء سمير الكاشف ومنار عبد الجبار وحسن نمر معد فقرة نداء القدس، مع الشكر الموصول للأكاديمي والخبير في شؤون القدس الدكتور جمال عمر. نحييكم من جديد مستمعينا الكرام في لقائنا لهذا اليوم نقدمه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. خطاب عباس: هل من تغيير في المعادلات؟ محورنا في هذا اللقاء. ما هي أهم المحطات التي يجب الوقوف عندها في كلمة الرئيس محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة؟ هل حسم عباس الموقف الفلسطيني في خطابه أمام الجمعية العامة أم هي محاولة للإبقاء على الوضع الراهن؟ وهل شكل الخطاب في مضامينه انعكاسا للوضع الفلسطيني وماذا عن تداعياته فلسطينيا؟ أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إن تقويض حل الدولتين سيفتح الأبواب واسعة أمام بدائل أخرى سيفرضها الواقع القائم على الأرض. وفي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وفي دورتها 76 أعلن عباس عن توجه إلى محكمة العدل الدولية لاتخاذ قرار حول شرعية وجود الاحتلال على أرض فلسطين، قائلا إن أمام الاحتلال عاما للانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 بما فيها شرق القدس. قراءة خطاب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة تأتيكم في سياق تقرير الزميل عماد أبو أدهم.
بعد 16 عاما في الحكم يخرج الرجل الثمانيني محمود عباس وقد منعه المرض من السفر إلى نيويورك ليجدد في خطاب مسجل تمسكه بعملية التسوية مع العدو الصهيوني ودعوته المتكررة لمؤتمر دولي للسلام والتزامه بشروط الرباعية التي سلبت حقوق الفلسطينيين ووصفت مقاومتهم بالإرهاب،
وبالتوازي مع تأمين آلية الحماية الدولية ووفق ما جاء في نفس القرار على أطالب الأمين عام بالدعوة لمؤتمر دولي للسلام وفق المرجعيات الدولية المعتمدة وقرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية وتحت رعاية الرباعية الدولية فقط.
وعن أكثر من مليوني فلسطيني محاصر في غزة لم يكلف عباس لسانه إلا بأربع كلمات فقط، متجاهلا 14 عاما من المعاناة التي شارك فيها بقراراته وعقوباته التي التهمت من أبناء القطاع أطفالهم ومرضاهم وسنوات من أعمار آلاف الشباب الذين حرموا من فرص السفر أو التعليم أو الوظيفة. وقد سجل خطاب عباس على بعد أمتار من لقاء تطبيعي عقده عدد من بطاناته مع مسؤولين صهاينة تحدثوا على طاولة واحدة عن السلام المزعوم وما يعرف بحل الدولتين على حساب الأرض والمقدسات والثوابت الوطنية التي أصبحت نسيا منسية عند سكان المقاطعة.
نشكر جزيل الشكر الزميل عماد أبو أدهم. مستمعينا مستمعاتنا، نعود ونذكركم بتساؤلات اللقاء. ما هي أهم المحطات التي يجب الوقوف عندها في كلمة الرئيس محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة؟ هل حسم عباس الموقف الفلسطيني في خطابه أمام الجمعية العامة أم هي محاولة للإبقاء على الوضع الراهن؟ وهل شكل الخطاب في مضامينه انعكاسا للوضع الفلسطيني وماذا عن تداعياته فلسطينيا؟ هذا الخطاب عباس، هل من تغيير في المعادلات؟ محورنا في هذا اللقاء مستمعينا الأكارم. وندعوكم أيها الأحبة أن بإمكانكم إرسال الرسائل النصية والصوتية على تطبيق الواتساب على الرقم التالي 00989215489950، كما نود المشاركة والمساهمة من حضراتكم في متابعة موقع إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت arabicradio.net، و توجد هناك خانة للبث المباشر، الاستماع لإذاعة طهران بشكل مباشر، وكذلك البرامج الفائتة بإمكانكم الاستماع إليها. إذن في لقائنا لهذا اليوم مستمعينا الكرام، ما يحمل من جديد في خطاب الرئيس محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة سنتوقف عندها، وفيما يخص بالوقائع التي تم طرحها، أيضا هل الوقائع تتفق مع ما حمله الخطاب، وبطبيعة الحال المهلة التي جاء بها في الانسحاب الكيان المحتل من الأراضي 67 أيضا سنتوقف عندها. ينضم إلينا عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الدكتور طلال أبو ظريفة. أرحب بك أستاذي الفاضل، السلام عليكم ورحمة الله. الأستاذ طلال أبو ظريفة، هل سامع صوتي؟
نعم.
حياكم الله. ما هي أهم المحطات سيدي الكريم في متابعتكم لخطاب الرئيس محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة؟ ما الذي حمله من جديد هذا الخطاب؟
للأسف الشديد لم يحمل الخطاب في جنايا أي جديد، سوى فكرة واحدة تتعلق بإعطاء الاحتلال مؤلي لمدة من على الأراضي المحتلة بعام 67، لكنها تفتقد إلى الآليات وتفتقد إلى الموقف الذي يمكن من زوال هذا الاحتلال خلال هذا. دون ذلك هو خطاب مقرر يبرز بشكل جلي وواضح بأن القيادة الفلسطينية لا زالت تدور في دائرة استجداء محكوم، عبرت عن حالها وعبرت عن موقفها بأن لن تقدم أي مشروع سياسي سوى تحسينات اقتصادية، وتعتبر ذلك هو السقف النهائي، وحكومة تقدم جديد يختلف عما قدمته إدارة ترامب فيما يتعلق بشأن الفلسطيني.
طيب، عباس تحدث في خطابه أستاذ طلال عن الوقائع على الأرض، هل الوقائع تتفق مع ما حمله الخطاب؟
الوقائع أوسع بكثير مما يقوم به الاحتلال، لكن المسألة أمام مجتمع دولي وأمام محطة من هذا النمط به الاحتلال الإسرائيلي من خطوات على الأرض، لكن المشكلة هو ما هي الخطوات الفلسطينية التي كان يجب أن نتقدم بها للعالم، وثانيا ما هي مسؤوليات العالم اتجاه الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني واتجاه القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة والتي تصمت الأمم المتحدة أمام كل خطوات الاحتلال التي يقدم عليها ويجسدها يوميا على الأرض، سواء بعمليات الزحف أو هدم البيوت أو الاعتقال أو مصادرة الأراضي أو تدنيس المقدسات. العالم يعرف ذلك، لكن ما هي مسؤوليات العالم؟ ما هي السياسة التي يجب أن نتوجه بها للعالم؟ وما هي الاستراتيجية النضالية التي كان يجب أن يتوقف أمامها الرئيس أبو مازن ويضع العالم أمام مسؤولياته في إطار الخيارات التي سيختارها الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال وسياساته من خلال فرض وقائع تجابه الوقائع الإسرائيلية؟
نعم. طيب، ماذا على صعيد المهلة، يعني مهلة العام التي أعطاها للاحتلال حتى ينسحب من الأراضي 67؟ كان هناك نوع من التهديد بسحب الاعتراف، كيف يمكن التطرق لهذه المسألة؟
هناك موقف منذ عام 2018 عبرت عنه جميع الفصائل الفلسطينية بما في القيادة الفلسطينية عندما اتخذ المجلس الوطني قرارا بالتحلل من الالتزامات.
نعم.
وواحدة من بين التحرر من التزامات أوسلو هي سحب الاعتراف من دولة الاحتلال الإسرائيلي، لأنه هذا الاعتراف هو الذي شكل الغطاء على كل السياسة التي تمارسها سلطة الاحتلال دون أن تقدم أي تنازل فيما يتعلق بالاعتراف بدولة فلسطين وحدود دولة فلسطين. ولهذا المسألة ليست في التهديد، المسألة كيف يمكن أن نتخذ. لهذا كان عليه أن يذهب للأمم المتحدة وهو حامل موقف أن القيادة الفلسطينية قررت سحب الاعتراف من دولة فلسطين الذي أخذ في الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 74، ولم تعد القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير تعترف بإسرائيل ولا تعترف بأي من الاتفاقيات التي وقعت، وعلى العالم أن يتحمل المسؤوليات عما إلى آلة إليه. هكذا يجب أن يتوجه إلى العالم.
نعم.
وليست أعطاء مقلي وتهديد دون أي آليات ودون أي خطوات عملية.
نعم. يعني هناك تساؤل أستاذ طلال، ماذا ما دام الاحتلال لم ينسحب، لماذا تطرح حدود 67 دائما؟
لأن هناك حقوق وطنية فلسطينية حالية في حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. المرحلية تقتضي دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 67، وهذا هو البرنامج الذي توافقت عليه منظمة التحرير الفلسطينية ويجمع عليها الكل الوطني الفلسطيني، وهذا الحل هو الذي يؤسس لحل جذري للصراع الفلسطيني الإسرائيلي بقيام دولة فلسطينية ديمقراطية يتعايش فيها الجميع بعيدا عن الاضطهاد العرقي أو الديني أو التمييز العنصري، وهذا ما أقرته الأمم المتحدة في العديد من قرارات الشرعية الدولية.
نعم. وما مدى تجاوب الأمم المتحدة مع ما طرحه عباس؟
للأسف الشديد الأمم المتحدة على دراية كاملة بما يقوم به الاحتلال. والأمم المتحدة تدرك أن الاحتلال هو الوحيد الإسرائيلي الذي لا زال قائما، والأراضي الوحيدة المحتلة هي أراضي دولة فلسطين، وهناك الآلاف من القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة، لكن الأمم المتحدة لا زالت تقيل بمكيالين ولها معايير مزدوجة التعاطي مع قضايا العالم بما فيها مع دولة الكيان بفعل الاستجابة للضغوط الأمريكية وبعض اللب الصهيوني الذي هو مهيمن على للأسف الشديد على المنظومة الدولية.
نعم. في سؤالي الأخير لكم أستاذ طلال، ما الخيارات المتاحة أمام محمود عباس في ظل اختلال موازين القوى؟
علينا أن نخل نحن بميزان القوى الفلسطينية. المقاومة في معركة سيف القدس أذلت الاحتلال وكسرت قوة الردع بإمكانيات محدودة. شعبنا لديه إمكانيات، ومعركة باب العمود ومعركة البوابات الإلكترونية وجبل أصبح حاليا والعديد من المناطق المشتعلة، وبالتالي هنا علي أبو مازن أن يراهن على استعدادات شعبنا للتضحية وما يملك من عوامل قوة، ولكن عليه أن يغادر سياسة الرهان على الولايات المتحدة وإسرائيل، سياسة المراهنة على إمكانية عودة المفاوضات تحت ما تسمى الرباعية، والرهان على ما تبقى من أوسلو. علينا انتهاج استراتيجية تقوم على الإخلال بميزان القوى على الأرض من أجل رفع كلفة هذا الاحتلال بإطلاق يد المقاومة بأشكالها المتعددة عبر قيادة وطنية موحدة وفي إطار برنامج سياسي ينهي كل العلاقة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي ويتحلل من أوسلو، ووحدة فلسطينية قائمة على الشراكة. هذه الاستراتيجية التي تمكن من مجابهة الاحتلال، وهذه هي الاستراتيجية التي قادر على رفع كلفة الاحتلال والإخلال بميزان القوى.
نعم. عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الأستاذ طلال أبو ظريفة، شكرا لكم على هذا الحضور.
للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للشجر الواقع في غزة للنهر الهادر في الأردن، للجسد الغاضب
ألف تحية لحضراتكم السمعين الأكارم حيث لا زلتم معنا وتتابعون لقاءنا من فلسطين اليوم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وننتقل إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا في هذا البرنامج، ماذا عن تطورات مسار الحركة الأسيرة؟ إلى الزميلة علياء صالح وفقرتنا التالية مع الأسرى.
مع الأسرى.
مستمعينا الكرام، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم في تصعيد جديد للفعاليات الرافضة للعقوبات الأخيرة التي فرضتها إدارة سجون الاحتلال ضد الأسرى. شرع أسرى حركة الجهاد الإسلامي في تنظيم اعتصامات في ساحات السجون وسط تلويح بتصعيد هذه الفعاليات وتهديد للاحتلال من محاولات المس بالأسرى. وفي أولى الخطوات الاحتجاجية الجديدة بعد تنكر إدارة السجون لوعودها بإنهاء معاناة الأسرى ووقف عمليات التنكيل والعقوبات التي فرضت بعد تاريخ 6 الجاري والتي فرضت بعد عملية انتزاع الحرية في سجن جلبوع، اعتصم 80 أسيرا من حركة الجهاد الإسلامي في ساحة الفورة بسجن النقب. وقال نادي الأسير إن هذا الاعتصام خطوة في سلسلة خطوات احتجاجية أعلن عنها الأسرى، مضيفا أن هناك تخوفات كبيرة من عملية قمع عنيفة قد يتعرضون لها. وبسبب استمرار الهجمة ضد هؤلاء الأسرى، حذرت حركة الجهاد الإسلامي الاحتلال من أي حماقة ترتكبها إدارة مصلحة السجون بحق الأسرى المعتصمين للمطالبة بوقف الإجراءات الانتقامية التي اتخذتها مصلحة السجون بحقهم. الزميلة مريم أبو اللوز والتقرير التالي.
الإمعان في قمع أسرى حركة الجهاد الإسلامي لن يهدئ الأوضاع داخل سجون الاحتلال أو يمنع التصعيد، مفاد كلام كانت قد أعلنته الحركة منذ مدة قبل أن تصدق قولها بالفعل وتباشر تنفيذ العصيان ضد قوانين إدارة السجون، وصولا إلى اعتصام نفذه أكثر من 80 أسيرا من الحركة في ساحات سجن النقب يطالبون عبره إدارة السجن بإخراجهم من الأقسام إلى الزنازين أو إعادة مجريات الأمور إلى ما كانت عليه قبل 6 سبتمبر الجاري. وإذا كان هذا التاريخ أصبح سيدا فوق كل قضايا الأسرى، فإن مسار أسرى الحركة لم ولن يختلف أبدا، إذ إن حالة الغليان والاستنفار ما زالت تسود سجون الاحتلال. واعتصام الأسرى اندرج في الأصل ضمن خطوات التصعيد المتخذة ضد مصلحة السجون، وكان كغيره من الخطوات التي ولدها الرفض الإسرائيلي قاطع للتوصل إلى تفاهم مع أسرى الحركة.
حتى اللحظة الأمر على ما هو عليه لم يكن هناك في أي نقل تطور على المطالب الأساسية فيما يتعلق بأسرى الجهاد الإسلامي. وهنا أود التنويه إلى أن ما يجري مع الجهاد الإسلامي هو لماذا هو أمر خطير للغاية، لأنه هو في محاولة لضرب البنى التنظيمية لأسرى الجهاد الإسلامي، على الرغم من أنهم شكلوا ما يعرف بلجنة الطوارئ لأسرى الجهاد، إلا أنه حتى اللحظة لا يوجد تطور بمعنى إيجابي للاستجابة لمطالبهم.
تجر البطولات بعضها إذن بالشكل الذي لم يستطع الاحتلال حفظه على مر قضية الأسرى، أشياء كثيرة غابت عنه وهو يتعامل مع مطالب أسرى حركة الجهاد، أبرزها أن التراجع لا مكان له في حساباتهم. وفي هذا الوقت الذي تستمر فيه الحملة التنكيلية ضدهم في سجن جلبوع من تنقيل للأسرى وتفتيشات للغرف وغيرها، تطلق الحركة تحذيرها لمصلحة السجون من أي حماقة يمكن أن يرتكبها ضد الأسرى المعتصمين في ساحات سجن النقب، وتطالب بوقف الإجراءات الانتقامية بحقهم. ومن هنا أكدت أنها تحمل الاحتلال المسؤولية عن حياتهم جميعا.
في إجراءات تضمنت غرامات مالية، نقل بعض الأسرى حتى الآن في الزنازين، في التحقيق أيضا، إجبارهم أو إلى النوم في الغرف التي يعني تعرضت للحرق، وفي اليوم التالي حتى الفرش التي ينامون عليها يتم سحبها في اليوم التالي.
أعلنت حركة الجهاد الإسلامي دعمها الكامل لمطالب أسرها ومساندتها لكافة خطواتهم التي يواجهون من خلالها العدوان عليهم والإجراءات ضدهم. وضعت الجهاد اسمها نصب أعينها وسارت باتجاه المقاومة والنضال كما فعل أسرها، ملتفة دوما حول نواتهم التنظيمية، وهي خط أحمر لا يمكن التفريط فيها أو المساس بها، وهي التي طالما نهضت تؤكد على ضرورة الوحدة وتربط بين كل الملفات الفلسطينية، ما انعكس إيجابا لمداواة أزمة الأسرى عبر الساحات بشكل غير منفصل عن الإجراءات داخل السجون.
نشكر الزميلة مريم أبو اللوز، وحول هذا الموضوع جاء الزميل حسن نمر لقاء مع رئيس مؤسسة مهجة القدس للأسرى والشهداء محمد الشقاقي، نستمع معا.
سيد محمد، ما هي آخر التطورات بشأن أسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال؟
في البداية أتوجه بالتحية لأسرانا الأبطال في كافة قلاع الأسر. ما زالت هذه الهجمة مستمرة بحق أسرى الجهاد الإسلامي في كافة قلاع الأسر. لا زالت إدارة مصلحة سجون الاحتلال تواصل عزل قيادة الحركة، حركة الجهاد الإسلامي داخل السجون، الأسير القائد زيد أبسيسي ونائبه الأسير تميم سالم والأسير أنس جرادات الذي يمثل أسرى حركة الجهاد الإسلامي أمام إدارة مصلحة السجون، والأسير مهند الشيخ إبراهيم وثابت مرداوي وغيرهم من العشرات من أبناء حركة الجهاد الإسلامي داخل السجون، بالإضافة إلى العقوبات التي تفرضها على الأسرى بشكل يومي، هذه التي تتمثل في الغرامات المالية من 200 إلى 500 شيكل لكل أسير من أسرى الجهاد الإسلامي، بالإضافة إلى مسألة تشتيت أسرى الجهاد الإسلامي في الأقسام والزنازين ونقلهم من السجون والغرف والأقسام التي كانوا يقبعون بها قبل 6 سبتمبر. هذه الأوضاع لحتى الآن لم تتغير بعد، وما يحدث هي عبارة عن عروض للجهاد الإسلامي تقدم من قبل إدارة مصلحة السجون عبر الوسيط هم الفصائل الفلسطينية داخل السجون، لكن تقييم قيادة الأسرى أو من يدير الآن الهيئة القيادية العليا لحركة الجهاد الإسلامي لجنة الطوارئ بأن هذه العروض التي تقدم هي عروض سقف هزيل وبائس، حيث العروض التي تقدم هو إعطاء الجهاد الإسلامي في الأقسام غرفة أو غرفتين، وهذا أمر مرفوض لدى أسرى حركة الجهاد الإسلامي، خاصة أننا لو عدنا قليلا إلى قبل 6 سبتمبر إلى رأينا أن هناك كان سيطرة كاملة على بعض الأقسام من قبل الجهاد الإسلامي. في النقب كان في أقسام يتواجد بها 9 غرف، الآن العروض تتقدم بغرفة أو غرفتين، الأقسام أخرى 3 غرف 4 غرف، ما نظر في أقسام قليلة أن يكون غرفة واحدة للجهاد الإسلامي. لذلك هذه العروض حسب ما يصفها أبناء الجهاد الإسلامي الآن بأنها عروض سقفها هزيل وبائس.
تحدثتم سيد محمد عن عروض هزيلة، ما هي مطالب أسرى حركة الجهاد الإسلامي؟ وهل هناك خطوات تصعيدية ستقوم بها الحركة في المرحلة المقبلة في ظل استهداف البنية التنظيمية للحركة في السجون؟
نعم، مطالب الجهاد الإسلامي داخل السجون والمعتقلات الصهيونية هي مطالب بسيطة وأساسية. أولا بإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل 6 سبتمبر وعدم تشتيت أبناء الجهاد الإسلامي في الأقسام والغرف والسجون الأخرى. الأمر الثاني هو إعادة الأسرى المعزولين والأسرى الذين يتواجدون في الزنازين إلى أقسامهم الطبيعية التي كانوا يتواجدون بها قبل هذه عملية انتزاع الحرية، بالإضافة إلى الأمر الثالث إلغاء جميع العقوبات التي فرضت مؤخرا على أسرى حركة الجهاد الإسلامي بعد 6 سبتمبر. هذه 3 مطالب هي مطالب الجهاد الإسلامي التي ينادي بها الآن أبناء الجهاد الإسلامي داخل السجون ويرغبون في تحقيق هذه المطالب. ما لم يتم تحقيق هذه المطالب فإن أسرى حركة الجهاد الإسلامي لديهم العديد من الخطوات لمواجهة هذه الهجمة المصعورة التي تحاك ضدهم من قبل إدارة مصلحة السجون. كانت أولى خطوات هذه المواجهة من قبل أبناء الجهاد الإسلامي هي إعلان حالة التمرد من خلال عدم الوقوف للسجان وعدم الاستجابة للعدد والتشخيص الأمني والفحص الأمني، لذلك هذا الأمر يشكل حالة من الضغط على السجان وعلى إدارة مصلحة السجون. أشير هنا أنه في هذه الأوقات تقوم عمليات الفحص للأسرى من قبل السجانين الذين يقومون بأخذ الفحص والعدد، وحدات مدججة هي الآن من تقوم بإجراء هذه الفحوصات. هذا الأمر يرهق إدارة مصلحة السجون ويرهق السجانين أنفسهم، لذلك نحن في معركة مع هذا العدو الصهيوني المجرم ومع إدارة مصلحة السجون. الذي يثبت في هذه المعركة هو الذي سينتصر، لذلك أسرى الجهاد الإسلامي لديهم نفس طويل لخوض هذه المعركة، ونحن نثق تماما بأسرانا داخل السجون أنهم قادرون على هزيمة هذا العدو الصهيوني الجبان.
رئيس مؤسسة منجية القدس للأسرى والشهداء محمد الشقاقي، كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
مستمعينا الكرام، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع رئيس مؤسسة مهجة القدس للأسرى والشهداء محمد الشقاقي، نأتي إلى ختام فقرة مع الأسرى. شكرا لطيب المتابعة وعودة إلى الأستوديو.
نعم مستمعينا الكرام، ونحن في نهاية هذه الفقرة نشكر الزملاء مريم أبو اللوز، علياء صالح، وحسن نمر معد فقرة مع الأسرى، مع الشكر الموصول لرئيس مؤسسة مهجة القدس للأسرى والشهداء الأستاذ محمد الشقاقي.
اسمع بيانا من دمي، فالجرح أبلغ من فمي، أرضي ستشرق شمسها رغم العدو المجرم. هذا دمي في يوم هذه الأرض، أرضي فاسلمي، هذا دمي قربانها يا عزم كل مقاوم. هذا دمي في يوم هذه الأرض، أرضي فاسلمي، هذا دمي قربانها يا عزم كل مقاوم. هذا سنة الزيتون مجد السنديان، والصبح آت سوف يشهده الزمان، للقدس مصر الأنبياء في كل آن، تسبيح أجراس تلا صوت الأذان
بليالي نصر أعظم.
في هذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقاء آخر قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.